الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف درسنا في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله في دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد بدأنا في دراسة هذا الكتاب خلال العام الماضي والتعليق على ما يسر الله عز وجل على الأحاديث التي اشتمل عليها هذا الكتاب. وهذا الكتاب له أهمية عند أهل العلم لما اشتمل عليه من الأحاديث التي هي موزعة على أبواب شتى في العقيدة والآداب والسلوك والأذكار، كذلك في ما حرم الله عز وجل ولاقى قبولا بين علماء المسلمين وعوامهم. ولا شك أن رجوع المسلمين في عقيدتهم وفي أخلاقهم وآدابهم إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي كان عليه سلف الأمة، وعلى قدر قربهم من الأحاديث ومن النصوص ودراستها تكون السلامة، وعلى قدر بعدهم عن النصوص يكون المسلم عرضة للخطأ إذا ما أخذت العقيدة أو أخذ الدين من بعض كلام العلماء، فإنهم مهما بلغوا فإنه قد يرد على من يرد منهم الخطأ. ولكن من ارتبط بالنصوص الصحيحة وتلقى عقيدته ومنهجه وطريقته وآدابه وأخلاقه من السنة فإنه على سلامة، والخطأ يسير بالنسبة لمن يتلقى عقيدته من غير الكتاب والسنة، وإنما قد يحصل الخطأ من جهة عدم الفهم، من جهة عدم الفهم. وهذا إذا ما ارتبط المسلم بالمنهج الصحيح في دراسة هذه الأحاديث وفي شرحها الرجوع إلى كلام السلف، وهو الذي نحبه لأنفسنا ونسير عليه، فإنه بإذن الله سيكون في مأمن من الخطأ. وإذا ما وجد الخطأ فهو من قبيل أخطاء المجتهدين الذين أمرهم دائر بين الأجر والأجرين. ولا شك أن أهل الإسلام في حاجة ماسة إلى الرجوع إلى الأدلة وإلى التفقه فيها وإلى الوقوف عند مدلولاتها والاجتهاد في فهمها. وكنا قد نبهنا على بعض المسائل في فهم بعض ألفاظ الأحاديث، في الطريقة في شرحها وفي العناية بذلك، وهناك أيضا جوانب أخرى سيأتي التنبيه عليها. وهذا الدرس هو في الأصل أنه درس أسبوعي بعد صلاة المغرب من يوم الخميس، ثم نظرا لحاجة الطلبة ولكثرة الوافدين في شهر رمضان المبارك على هذه البلدة، رأيت أن نستمر بهذا الدرس يوميا في رمضان في العشرين الأول من شهر رمضان. وأما موقف أهل السنة وهو الدرس الأسبوعي الذي كان في يوم الأربعاء بعد صلاة العصر، فسيكون في موعده قبل رمضان في خلال شهر رمضان حتى نتوقف في بعد العشرين الأول من شهر رمضان. ونسير في شرحنا لهذا الكتاب على الطريقة التي سرنا عليها بالرجوع إلى كلام المفسرين شراح الحديث وكلام الأئمة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
هذا الباب عقده المصنف وترجم له بقوله باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، أي فيما جاء من النصوص في هذا الباب، في باب تعظيم حرمات المسلمين. ولا شك أن هذا الباب باب مهم، فإن للمسلم عند الله حرمة وله منزلة، ومن عظم هذه الحرمات فإن هذا من الدين ومن تقوى الله عز وجل، كما دلت على هذا النصوص. قال: تعظيم حرمات المسلمين، أي فيما حرم الله عز وجل في المسلم، والمسلم حرم الله عز وجل حقوقه إلا بما وهب منها أو بما حصل منها التراضي أو ما جرت به العقود من البيع والشراء. والمسلم له حرمة ومنزلة، قد حرم الله عز وجل دمه وماله وعرضه. شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في خطبة الوداع، وبين أن هذه الحرمة حرمة عظيمة، كتحريم المحرمات في الأشهر الحرم في البلد الحرام. ولا شك أن هذا الأمر هو من أعظم تحقيق هذا الأمر هو من أعظم ما يقوم به الدين والدنيا، فإنه إذا انتهكت الحرمات حصل الفساد في الأرض، ولم يأمن الناس على أنفسهم وعلى أعراضهم. وإذا حصل تعظيم هذه الحرمات في المسلمين فأصبح الناس يأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ودمائهم، ويحصل في ذلك خير كبير. قال: وبيان حقوقهم، يعني ما أوجب الله من الحقوق فيما بينهم. والحقوق متنوعة، الحقوق متنوعة، فهناك حق للوالد وحق للولد وحق للأقارب والأرحام وحق للجار وحق للمسلم على أخيه، وهناك حقوق خاصة، حق للفقير على الغني، وكذلك حق للضعيف على القوي، وهكذا. والشفقة عليهم ورحمتهم، والشفقة قريبة من الرحمة، والذي يحمل عليها هو ما في القلوب من الرحمة للمسلمين. ثم صدر المصنف هذا الباب بذكر بعض الآيات كما هي طريقته في هذا الكتاب، وهذا مما يدل على أن منهج أهل العلم في التعليم والتدريس والتأليف هو البدء بالنصوص قبل غيرها، وتقديم الآيات من كتاب الله عز وجل ثم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والتعظيم يكون في النفس وتظهر ثمرته على الجوارح، فإن من عظم الشيء اعتنى به، ومن حقر الشيء فإنه لم يهتم به. ولهذا تعظيم حرمات الله عز وجل فإنها تكون في القلوب وهي مؤثرة على الجوارح. ومن يعظم حرمات الله، ذكر المفسرون في تفسير الحرمات هنا أنها البلد الحرام والأشهر الحرم، وذلك أن هذه الآية جاءت في سياق ذكر الحج، فكان تعظيم الأشهر الحرم والبلد الحرام مما دخل في عموم الحرمات وهي المناسبة له. وإن كان العلماء ذكروا أن هذا اللفظ عام، وإن كان وروده لسبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن هنا قال بعض أهل العلم في معنى من يعظم حرمات الله أي تعظيم ما حرم الله، تعظيم ما حرم الله عز وجل. والذي حرمه الله عز وجل إما أن يكون متعلقا بالزمان أو المكان أو الذوات أو الأعمال. فالمكان مثل تحريم الله عز وجل لمكة، وكذلك المدينة، فإن الحرمين قد جاء في النصوص في تعظيمهما ما لم يأتي بغيرهما. ومن هنا فإن بعض الأشياء يمنع منها في الحرم ولا يمنع منها في غيره، مثل اختلاء الخلاء والعشب، وكذلك اللقطة وغيرها مما هو معروف من أحكام الحرم. ويزيد الأمر، وكذلك تعظم الأشياء المحرمة في البلد الحرام، فإن الذنوب محرمة في كل مكان، لكن يزيد تعظيمها وحرمتها في البلد الحرام. وكذلك من الأزمنة ما هو محرم كالأشهر الحرم، فإن الله عز وجل حرم فيها، عظم هذه الأشهر، حرم فيها الاعتداء وزاد تعظيمه. وكذلك من المحرمات ما هو من قبيل الذوات، مثل حقوق المسلمين التي خاصة بهم، ومثل دماء المسلمين. ومن المحرمات ما هو محرم من الأعمال، مثل الأعمال المحرمة كالزنا، شرب الخمر، وأكل الميتة، وسائر المحرمات. فالحرمات هنا تشمل كل محرم، وتعظيم هذه الأمور المحرمة من تعظيم الله، كما قال الإمام الشافعي: إذا هممت بمعصية فلا تنظر لصغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. فالمحرمات التي حرمها الله عز وجل هي عظيمة، ولا ينبغي أن ينخدع المسلم بما يقال أن هذا ذنب صغير وهذا ذنب كبير، فإن الذي حرم هذا هو الذي حرم هذا. ولا شك أن الأدلة دلت على أن المحرمات تتفاوت، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، بمعنى أن هذا كبير بالنسبة لما دونه وهذا صغير بالنسبة لما دونه. وأما بالنظر إلى أن هذه محرمة فكلها أمور عظيمة. ولهذا كان بعض السلف لا يرون أن يقال للناس هذا صغير وهذا كبير، بل إن الذي حرم الله عز وجل حرم هذه هو الله. وكانوا أيضا يقولون في المشروع ينهون عن أن يسأل عن الفرض وعن النافلة، لأن الذي شرع هذا هو الذي شرع هذا. وهذا من تعظيم حرمات الله عز وجل، أن المسلم إذا بلغه النص بتحريم الشيء انكف عنه وتجنبه وحرمه وعظم ذلك، لأن الله عز وجل هو الذي حرم هذه. بل ذكر العلماء أن التهاون في الصغيرة يكون لها حكم الكبيرة، وقد يصحبها في الزمان والمكان، ومن أهل الفضل ما تصبح به كبيرة. فإذا كانت في البلد الحرام لربما بلغت الذنوب الكبيرة، كذلك إذا كانت في الأزمنة الفاضلة، وكذلك إذا صدرت من الفاضلين من أهل العلم الذين يقتدى بهم فإن الناس يقتدون بهم في الشر، وكذلك إذا صاحبها الإصرار عليها. ومن هنا يتبين أنه لا تكاد تسلم الكثير مما يقال الآن أنه من الصغائر، لا تكاد تسلم من أنها قد تكون من الكبائر، ولا يكاد يسلم منها إلا القليل. وهذا مما يدل على تعظيم هذه الأمور، وأن الذنب عظيم مهما قيل فيه ومهما ظن الناس أنه صغير، فإن العبرة بمن حرمه، فإن الله عز وجل هو الذي حرمه، والذي يعصي إنما يعصي الله. ثم إن العلماء قالوا كل صغير يدعو إلى ما هو أعظم منه، والحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. ولا شك أن احتقار والتهاون في أمر الدين أنه كبيرة في ذاته ولو لم يصحبه ارتكاب الصغائر، فكيف إذا صاحبه ارتكاب كثير من الصغائر؟ بل والبحث عن الصغائر وعدم المبالاة بها، فإن هذا مما ينافي تعظيم حرمات الله عز وجل. قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. اختلف العلماء في معنى هذه اللفظة فهو خير له، فقيل إنها وردت يعني بصيغة التفضيل، أي من يعظم حرمات الله فهو خير له ممن لم يعظم الحرمات، هو خير له من عدم تعظيمها. من عظم حرمات الله هو خير له من عدم تعظيمها. وكذلك يقال: من عظم حرمات الله فهو خير ممن لم يعظم حرمات الله. هذا قول. وقول الثاني أن معنى فهو خير له ليس المقصود بها التفضيل، ولكن من عظم حرمات الله فهذا خير له سيجده أمامه يوم القيامة، أي أنها حسنة، تعظيم حرمات الله من الخير. ولا شك أن من نظر إلى النصوص ومدلولات النصوص تبين له أنه لا يمكن أن يعارض بين الأمرين، بل إن هذين المعنيين قد يجتمع في معنى هذه الآية. فلا شك أن من عظم حرمات الله فهو خير له من عدم تعظيمه، لأنه إذا عظمها كان أبعد ما يكون عن الوقوع فيها، وهذا لا شك أنه خير له. وكذلك من عظم حرمات الله فإن هذه حسنة رغب الله عز وجل فيها، فهي حسنة له سيجدها يوم القيامة، فهو خير له عند ربه أي يوم القيامة. وعندما يضاف الشيء إلى الله عز وجل فهذا يدل على أن هذا الأمر الذي أضيف إلى الله عز وجل فهو خير له عند ربه، أي أنه سينتفع به في الدنيا والآخرة، لأنه إذا كان له في هذا خير عند الله فإن هذا الأمر سيبلغه في الدنيا والآخرة، لأن العبد كلما تقرب إلى الله تقرب الله إليه، والجزاء من جنس العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم، قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا أيضا في سياق الآية السابقة من سورة الحج، وبعد الآية السابقة بآيتين، وفي قول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله، تقدم بمعنى التعظيم. والشعائر قيل هي البدن، وتعظيمها هو استثمانها والعناية بها وبكبرها وصلاحيتها للأكل، لأن السياق في ذكر الحج والبدن وما يقدم من الذبائح. ولكن ذكر العلماء أن هذا اللفظ أنه أعم من هذا، فالشعائر هي كل ما شرعه الله عز وجل، وكل ما شرعه الله عز وجل فهو من شعائر الإسلام ومن شرائعه. وعلى هذا فيمكن أن يستدل بالآية الأولى على تعظيم حرمات الله، أي تعظيم المعاصي، وبهذه الآية على تعظيم شعائر الله وهي تعظيم الواجبات. وهذه من المفارقات بين التي يمكن أن يستفاد بالنظر إلى المقارنة في النصوص. ففي الآية الأولى تعظيم للحرمات وللمحرم، وفي هذه الآية التعظيم للشرائع والشعائر التي شرعها الله عز وجل. فبمجموع الآيتين فيكون من تعظيم شعائر الله عز وجل وما شرع، وكذلك دلت الآية الأولى على تعظيم المحرمات بتجنبها، وتعظيم الشعائر هو بالمحافظة عليها وبتحقيقها على نحو ما شرع الله عز وجل، وتعظيم المحرمات بتجنبها وبالابتعاد عنها. قال فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. أضيفت التقوى هنا للقلوب لأن القلوب هي محل التقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. وليس هذا تقرير لما قد يظنه من قصر فهمه من المرجئة ومن تأثر بهم من أن التقوى منحصرة في القلب، لكن في هذا إشارة إلى أن مصدر التقوى من القلوب. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فكذلك التقوى هي في القلب، ولهذا إذا صلح القلب صلحت التقوى فيه ثم أثرت في الجوارح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فسد الجسد، إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، فدل على أن الأعمال الظاهرة من الإيمان ومن الصلاح، ولكن المؤثر في صلاح البدن وفي فساده هو ما في القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، يشير إلى صدره، أي أن مصدر التقوى وأصله يرجع إلى القلب. وذلك أن الأعمال الظاهرة كلها ترجع إلى أعمال القلوب. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل الأعمال ترجع إلى المحبة وما في القلب، سواء كانت هذه المحبة الصحيحة أو فاسدة. فالجوارح تنبعث بحسب ما في القلوب من المحبة، فمن أحب الله انبعث بطاعته، ومن أحب الدنيا انبعث بطاعتها، ومن أحب المال انبعث بتحصيله والسعي فيه وجمعه، وهكذا. فكل إنسان يتحرك حركة فإن هذه الحركة راجعة إلى المحبة، والمحبة في القلوب، فدل على أن التقوى مرجعها إلى القلب، ولكنها تسري على الجوارح وتظهر علاماتها، وتظهر بعض الأعمال التي هي من تقوى الله عز وجل على الجوارح. وهذا تحقيق لمعتقد أهل السنة أن الإيمان في القلب وفي اللسان، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب، أي أن هذا التعظيم هو من تقوى القلوب. والتقوى إذا ذكرت منفردة عن البر فإنها تشمل البر. وهذا من الأدلة على أن التقوى هنا تطلق على معنى البر، لأنه قال ومن يعظم شعائر الله، والشعائر هنا ما هي؟ المشروع من الواجبات والمستحبات. قال من تقوى القلوب، فدل على أن فعل الواجبات وامتثالها هو من تقوى الله عز وجل، فدل على دخول البر في التقوى هنا، لأن البر إذا ذكر منفردا عن التقوى فالبر هو فعل الواجب، والتقوى هي تجنب المحرم. لكن إذا ذكر التقوى منفردا عن البر دخل البر فيه، وكذلك إذا ذكر البر منفردا عن التقوى دخلت التقوى في معنى البر.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
نعم، هذه الآية في فضل التواضع للمؤمنين، وما رغب الله عز وجل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم من التواضع للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، في الآية الأخرى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وخفض الجناح هو لين الجانب، ولهذا فسر الجناح هنا بالجانب. وخفض الجناح هو كناية عن التواضع، وقد نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على تنبيه لطيف متعلق بمعنى خفض الجناح في التواضع، أي أن الطائر لما كان عاليا وهو يحلق بجناحيه فوق الناس، فإن إذا خفض الجناح فإن هذا من تواضع العلي الذي هو رفيع بأصله، فإذا خفض الجناح فإنه ينخفض مع كونه في العلو. فهذا فيه إشارة إلى أنه وإن كان الرجل في منزلة عالية وفي منزلة رفيعة فإنه مأمور بخفض الجناح، كما أن الطائر الذي يحلق بين الناس يعني إذا خفض الجناح فإنه يتواضع وينزل إليه. وهذا الخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب المنزلة العظيمة الرفيعة عند الله عز وجل أمر بخفض الجناح، وهذا فيه ترغيب لكل من كانت له منزلة وشرف في الدين أو الدنيا، فإنه مأمور بخفض الجناح وأن يتواضع للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، وهذا خفض الجناح هنا جاء مقيدا بالمؤمنين، أي أنه للمؤمنين. وهذا دليل على أن الباعث عليه والسبب فيه هو الإيمان، فإنه أمر بخفض الجناح وبالتواضع للمؤمنين لأن لهم منزلة عند الله عز وجل ولهم حرمة، فإن خفض الجناح لهم والتواضع لهم ولين الجانب معهم من تعظيم الله عز وجل ومما يحبه الله عز وجل ورغب فيه. والتواضع فجزاؤه من جنسه عند الله عز وجل، فمن تواضع رفعه الله عز وجل، ومن ذل للمؤمنين والمسلمين فإن الله عز وجل سيعزه. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتراحمون فيما بينهم ويلينون للمسلمين، وهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالرحمة بينهم سائدة ويعاملون الكفار بما هم أهل من الشدة في موطنها الذي شرعه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
نعم، هذا أيضا في بيان تحريم وتعظيم الدماء، كما في قوله تعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا محرمة بغير نفس، أي بغير قصاص. ولا شك أن قتل النفس يكون إما بحق أو بباطل، فمن قتلها بحق أن تقتل بالقصاص، فمن قتل يقتل كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة إلا أن يعفو ولي الدم. وكذلك الفساد في الأرض فإنه من الأسباب التي تقتل بها النفس، أو فساد في الأرض مثل قطاع الطريق، كما قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فهؤلاء من المفسدين في الأرض، ولكن لا ينبغي أن يفهم من قوله أو فساد في الأرض أنه يقتل بكل فساد. فلو أنه حصل منه إفساد في شيء يسير أنه يقتل، لأن المقصود بالفساد هنا هو الفساد الذي أوجب الله عز وجل معه وشرع معه القتل، وهذا من فهم النصوص، فإن الألفاظ إذا وردت في السياق لها مدلول خاص، فيطلق الفساد ويراد به الفساد العظيم الذي يستوجب القتل وهو المذكور في هذه الآية، ويطلق الفساد على ما هو دونه، فإن كل من عصى فقد أفسد، ولكن ليس كل من عصى فإنه يستوجب القتل. فالفساد الذي يقتل به مثل فساد المحاربين الذين يخرجون على الناس ويقتلون المسلمين وينهبون الأموال، فإن على ولي الأمر قتالهم إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم، فإن الله عز وجل رغب في العفو عنهم. قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. اختلف العلماء في معنى فكأنما قتل الناس جميعا، قيل أي أنه إذا قتل نفسا واحدة فقد انتهك حرمات الأنفس كلها، فمن قتل نفسا كأنما قتل الأنفس كلها، لأن الباب واحد، ولأن هذا دم محرم، فإذا انتهكه كأنما قتل الناس جميعا. وقيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا في العقوبة، بأنه سيعاقب كأنما قتل الناس جميعا. وقيل هو باعتبار المآل والعاقبة، فإن من قتل نفسا فإنه مستحق دخول النار، وعلى هذا فمن قتل نفسا واحدة أو من قتل الناس جميعا فإنه سيدخل النار، فهنا حصل دخول النار بقتل النفس، أي أنه شارك من قتل الناس جميعا في دخول النار. وإن كان من يدخلون النار فإنهم لا يتساوون في العقوبة فيها كما هو مقرر في النصوص. ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، وأحياء النفس هنا إما بترك سفك الدماء المحرمة، فإذا سلموا من شر هذا ومن شر هذا حصلت الحياة لهم، لأنه إن لم يعتدي الناس فإن الحياة حاصلة. وكذلك من أحياء النفس هو أن يسعى في تخليصها من الموت الذي يحصل إما بشيء ليس للمخلوق فيه مقدور، لكن الإنسان مأمور باتخاذ السبب، مثل أن يرى شخصا يغرق في البحر فينقذه، فقد أحيا هذه النفس، وليس هذا منازع على القدر كما يظن الجهلة، بل إن الله عز وجل يقدر الأشياء ويقدر الأسباب، فهو الذي قدر عليه الغرق وهو الذي قدر لهذا أن ينقذه، وذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل، ولو شاء الله عز وجل أن لا ينقذه ما أنقذه كما يحصل أحيانا. وكذلك من أحياء النفس الآن وصف الدواء الذي يحصل به الانتفاع للناس في أمراضهم وتحصل لهم بذلك صحة وحياة، وكذلك كل من سعى في إحياء النفس بسبب من الأسباب فله ذلك الأجر. ومن أعظم ما تحيا به النفوس هو توجيه الناس إلى دين الله عز وجل، فإنهم إذا استقاموا على دين الله عز وجل حصلت لهم السلام والعافية في أبدانهم وفي دينهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اتفق عليه.
نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم وتمثيل، وهذا مما يدل على صحة التمثيل إذا كان صحيحا، والتمثيل هو تقريب الصورة المعنوية في الذهن إلى الصورة المحسوسة التي يشاهدها الناس، ولا شك أن هذا مما دلت عليه النصوص ضرب الأمثال ورد في القرآن بالسنة، وهي مما تقرب المعاني التي تكون في الذهن إلى الأشياء المحسوسة. المؤمن للمؤمن كالبنيان، أي أن المؤمن مع المؤمن كالبنيان. ومعلوم أن البنيان، أن البناء الذي ينتفع الناس به فيستظلون فيه ويقيهم من الحر والبرد ويقيهم من مما قد يصيبهم، فإنه ما حصل الانتفاع به إلا بعد الاجتماع، وهو اجتماع الحصى أو ما يبنى من هذا البناء من المواد الآن الموجودة التي تستخدم في البنيان. فإن اجتماع الشيء إلى الشيء يحصل به النفع أعظم من الانفراد، وهذه من الأمثلة العظيمة التي تدل على أن الاجتماع فيه نفع أعظم مما يحصل عند الانفراد. وهكذا المؤمن، فإنه إذا كان مع أخيه فإنه بهذا التعاون والاجتماع يحصل نفع عظيم أعظم من النفع الذي يحصل من العمل الفردي. ولهذا رغب الله عز وجل في هذا الأمر فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا مما يدل على أن اجتماع المسلمين على عمل، لكنه على عمل إما من البر وإما من التقوى. تعاون على البر فيما شرع الله، وتعاون على التقوى بتجنب ما حرم الله عز وجل، فهذا هو التعاون الممدوح. وهذا مما يدل على أن اجتماع المسلمين أنه مطلوب، وما يتكلم فيه الآن بين طلبة العلم من مشروعية العمل الجماعي من غيره، هذا دليل على مشروعية الاجتماع والعمل الجماعي. لكن بعض الناس إذا ما رأى من بعض من يجتمعون على الباطل أنكر الأصل بالكلية، ولربما قال أنه لا ينبغي التعاون والاجتماع، فإن هذا من غير طريق أهل السنة، وهذا غير صحيح. هذه النصوص تدل على أن الاجتماع والتعاون على الخير مشروع، ولكن إذا جاء الناس واجتمعوا على باطل فلا يعني أن ننكر الأصل، بل نتعاون ونجتمع على الحق. وهذه المسألة هي مسائل ردود الأفعال، التي إذا ما حصل خطأ فإنه يأتي من يرد الخطأ بمثله وينكر الأصل الشرعي، فإن هذا دليل على الاجتماع، وأن أهل الإيمان وأهل الإسلام إذا ما اجتمعوا فإنه يحصل بسبب اجتماعهم نفع، كما يحصل النفع إذا ما اجتمعت الحجارة وتشكل منها هذا البناء، بنيت المساجد، بنيت المساكن، بنيت الحصون، وحصل بها نفع أعظم من نفع الحصى الملقى في الأرض، فإنه لا نفع فيه أو النفع فيه قليل، لكن عندما تشيد هذه المباني من اجتماع الحصى على الحصى ومن وجود البنيان فإنه يحصل بذلك نفع عظيم. كذلك أهل الإيمان إذا ما اجتمعوا فإنه يحصل لهم نفع عظيم، ولهذا إذا اجتمعوا على الجهاد حصلت لهم قوة وشوكة، وإذا اجتمعوا على البر وعلى التقوى حصلت لهم قوة، وإذا اجتمعوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصلت لهم قوة، وإذا اجتمعوا في وجه أهل الباطل والشر والفتنة كانت لهم قوة ومنعة، وإذا تفرقوا طمع فيهم الأعداء. كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذه من صفات البنيان، أن البنيان يشد بعضه بعضا ويتقوى بعضه ببعضا، فكذلك المسلم للمسلم هو كالبنيان يشد بعضه بعضا ويتقوى بعضه ببعض. والتشبيه هنا أن المسلم الفرد هو كالحجارة، فإذا اجتمع مع أخيه أصبح كالبنيان، فإن اجتماع البناء بمجموع الحصى والمواد التي يبنى منها البناء هو كاجتماع المسلمين على الخير، فمئة رجل إذا اجتمعوا على الخير لهم قوة عظيمة لا تحصل بالجهود التي يبذلها المئة مفترقين. وهذا مما يدل على أهمية التعاون على البر والتقوى، التعاون على الخير والاجتماع، فإن في هذا نفع للمسلمين، وكذلك توفير للجهود، توفير للجهود. ويمكن أيضا أن نستخلص أنه إذا كان البنيان وكذلك الحجارة ليست في درجة واحدة، فمنها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، ومنها ما يصلح أن يكون في مكان دون مكان، فكذلك أهل الإسلام إذا ما اجتمعوا فإن بعضهم يكمل بعض، فبعض الحجارة لا تصلح للبناء، وإنما تكون في موطن بين حجرين أو في أن تسد خلة، لا يصلح لهذه الخلة إلا هذه الحصى، مع أنها هي صغيرة بالنسبة لغيرها. فكذلك أهل الإسلام فيهم القوي وفيهم الضعيف، فيهم الذي يمكن أن يكون في الأركان القوية التي تصمد، ومنهم من يكون في عرض البناء، ومنهم ما يشبع به البناء بين الأحجار القوية. فهذا من التشبيه البليغ، أن كما أن البنيان والحجارة ليست في درجة واحدة، كذلك أهل الإسلام ليسوا في قوة واحدة، ولكنهم إذا اجتمعوا حصلت لهم قوة باجتماعهم.
قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نمل فليمسك أو ليقبض على لسانها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. اتفقوا عليه.
نعم، في الحديث السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشبك بين أصابعه. هذا أيضا فيه تقرير يعني حسي إلى البنيان، لأن البنيان قد لا يتصور عندهم، فشبك بين أصابعه، فإن البنيان إذا ما اجتمع فإنه يحصل تماسك بسبب اجتماع الحصى إلى الحصى، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، وهذا دليل على أن أيضا التشبيك بين الأصابع عندما يشبك الرجل بين أصابعه فإنه يحصل تماسك من اليد إلى اليد ويحصل بذلك قوة. في الحديث الذي يليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا. هنا يلاحظ اللفظ من مر، وهذا يخرج يعني من لم يمر كمن جلس، فإنه ليس كالمار، وكذلك لقوله من مساجدنا أو أسواقنا، وهذا فيه بيان السبب، وهو أن المساجد هي أماكن تجمع الناس وكذلك الأسواق، وعلى هذا فلا يمكن أن نقصر اللفظ هنا على المساجد وعلى الأسواق، فكل ما اجتمع الناس فيه يعني حتى ولو كان يعني في طريق ليس بسوق، أو اجتمع الناس في مكان ليس بسوق ولا مسجد، فإن هذا اللفظ يشمل هؤلاء، لأن العلة هنا هي عدم أذية المسلمين، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالذي منع من هذا هو عدم تعدي المؤمنين بالنبل ومرور المار به، فكذلك كلما يعني حصل تجمع فإنه يدخل في هذا المعنى، وإنما خص المساجد لأنها أكثر ما يحصل فيه الاجتماع، وكذلك الأسواق. من مساجدنا أو أسواقنا، أي مساجد المسلمين، والمساجد لا تكون إلا المسلمين، وأسواقنا، أي الضمير يرجع إلى أهل الإسلام، ومعه نبل، والنبل هو السنان والرماح التي يرمى بها، فليمسك أو ليقبض على نصالها. فليمسك، الإمساك هو أن يمسك على النصل، وهي الحديدة المدببة التي تكون في رأس السهم وتكون جارحة، إذا ما أطلق السهم فإن هذه الحديدة لكونها مدببة تخترق يعني الرمية. فليمسك أو ليقبض، الإمساك هو أن يمسكها وليس بالضرورة أن يقبض عليها، والقبض هو الإحاطة بها، أن يكون قابضا عليها وقد أحاطت يده بها. فليقبض على نصالها، والنصال هو الحديدة التي في رأس الرمح والسهم، بكفه، فليمسك عليها أو يقبض بكفه، يعني يقبض عليها. وهذا فيه دليل على أن المقصود هو أن لا يترك النبل أو الرمح هكذا، ومن هنا نقول أنه لو كان لهذا النبل جراب يدخل فيه كما يحصل للسيف، أو أن هناك شيء يجعل فيه، أو أنه بداخل شيء، فإنه حصل المقصود من هذا، وهو أن لا يترك هذا بارزا فيؤذي الناس بكفه، أي يقبض عليها بكفه، لأنه إذا قبض عليها على النصل فإنه لا يمكن أن يؤذي الناس. وهذا فيه دليل على تعظيم حرمات المسلمين وعدم أذيتهم ولو كان الرجل لا يقصد، لأن في الغالب الذي يمشي أو يمر بالأسواق على كثرة التزاحم ومعه نبل، والنبل في العادة يكون يعني يزيد عن الرجل، إما أن يكون أمام النصل أمامه أو خلفه أو بأحد جانبيه، فإنه قد يؤذي الناس وهو لا يشعر. وهذا دليل على تحريم أذية المسلمين سواء كان بقصد أو بغير قصد، وهو في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فقيل الضرر هو أن يحصل الضرر بغير قصد، والضرار هو أن يحصل الإضرار بالمسلمين بكفه أن يصيب أحد من المسلمين، يعني حتى لا يصيب أحد من المسلمين بهذا النصل فيتأذى. وهذا دليل على تحريم أذية المسلمين، أن يصيب أحد من المسلمين منه شيء يعني بهذا النصل. ولهذا قاس العلماء على النبل ما في حكمه، مثل أن تكون عصا طويلة يؤذي بها الناس. ومن دقيق الاستنباط ما ذكر الشيخ ابن عثيمين، قال كذلك مثل الشمسية، لأن الشمسية المعروفة التي تجعل فوق الرأس في الغالب يكون فيها حديد مدبب وقد يؤذي الناس، وخصوصا أنها موازية لأعين الناس. وعلى هذا فمن حمل هذه الشمسيات خصوصا عند تزاحم الناس في الحج وفي غيره عليه أن يرفع هذه حتى لا يؤذي الناس. وهذا دليل على عظم هذا التشريع، يعني أي دين الآن تستطيع تستنبط يعني من هذه الوسائل الحديثة الآن حكمها من خلال النصوص، فهذا دليل على عظم هذا التشريع، وأن الذي شرع هذا هو الله عز وجل. ولهذا ما من مسألة تحصل في الناس اليوم إلا وحكمها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفه من عرفه وجهله من جهله. تفضل.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: لو أن المحاربين خارجين على المسلمين بالسلاح عرض عليهم ولي الأمر الرجوع وكف عن المحاربة فنزلوا تحت عرضه وأمره وقبلوه، فهل تعصم بذلك بناءهم مع العلم بأنه قد ضرب لكم بالسعيد والكف عنه؟
نعم نعم، إذا أمسكوا فإنه تعصم دماؤهم، كما ناظر علي رضي الله عنه الخوارج فرجع منهم 8000 فأمسك عنهم، هذا هو الصحيح. ولهذا ذكر العلماء، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على مناظرة هؤلاء الخارجين، فإذا أمسكوا وكفوا فإنه تعصم دماؤهم، لكن المقصود الذين خرجوا يقاتلون ثم قبض عليهم الإمام في حرب، فهؤلاء لهم حكم آخر. وأما من سلم نفسه وقبل أن يقدر عليه وجاء تائبا أو كذلك نوضر فرجع، فإنه لا تعصم دماؤه.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يدخل في قوله تعالى قتل نفسه بغير نفسه المفساد في الأرض المبتدع الذي ينشر بالعفة بأنه يقتل ما في قلوب الناس؟
نعم، ذكر هذا العلماء وذكروا من عقوبة أهل البدع القتل، وقد قتل بعض السلف بعض أهل البدع، وكذلك جاء في الحديث صحيح مسلم وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءكم أمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقد قتل بعض أهل السنة وبعض الأئمة، قتلوا بعض أهل البدع لأن هؤلاء ممن يشيعون الفتن والفساد في الأرض، والتعزير أنه يحصل بالقتل وبما دونه. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك.